كان كلامنا في الدرس الماضي في الجهة الرابعة والأخيرة من الفصل الأول اللي هو مادة الأمر. قلنا أن الجهة الرابعة تشتمل على مبحثين. المبحث الأول مبحث أصولي، والمبحث الثاني مبحث مرتبط بعلم الكلام. أتممنا البحث الأصولي. خلاصة البحث الأصولي هو أن لفظ الأمر في نظر المصنف رحمه الله موضوع للطلب كما تقدم في الجهة الأولى، لكن مو كل طلب، وإنما خصوص الطلب الإنشائي دون الطلب الحقيقي. يعني أن من أراد أن يستعمل لفظ الأمر في الطلب الحقيقي خاصة من دون إنشاء وإبراز لذلك الطلب، هذا الاستعمال استعمال مجازي. إذن لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي، ولو أبيت عن هذا الوضع فلا أقل من الانصراف. فإنه لو قلنا أن لفظ الأمر موضوع لكلية الطلب، فإنه ينصرف هذا اللفظ بسبب كثرة الاستعمال إلى خصوص الطلب الإنشائي منه. اثنين، كلمة الأمر اتضحت. كلمة الطلب كذلك كلمة الطلب، إن قلنا أنها موضوعة لكلية الطلب، لكنها بسبب كثرة استعمالها في الطلب الإنشائي ينصرف الذهن عند سماعها إلى خصوص الطلب الإنشائي. ثلاثة، كلمة الإرادة على عكس ذلك، فإنها وإن كانت موضوعة لكلي الإرادة الحقيقية، أعم من الحقيقية والإنشائية، ولكنه عند سماعها ينصرف الذهن إلى خصوص الإرادة الحقيقية والإنشائية. هذا الذي مر البحث الأول ما مع حواشيه وهوامشه وتفصيلاته وتوضيحاته. اتضح إذن أنه عندنا طلبين، طلب حقيقي وطلب إنشائي. الطلب الحقيقي اللي راح نقول عليه بعد شوية أنه الشوق النفساني، الشوق المؤكد، صفة نفسانية موجودة في النفس، في القلب، قائمة بالقلب، هذا موجودة في داخلك، أبرزتها أو لم تبرزها، هذا طلب حقيقي. وعندنا طلب إنشائي. طلب الإنشائي أنت عندما تبرز طلبك الحقيقي على لسانك بأي صيغة من الصيغ، بصيغة الأمر، بصيغة بمادة الأمر، بمادة الطلب، بجملة خبرية في مقام الإنشاء، أي شيء تستعمله لإبراز الطلب الحقيقي الموجود في نفسك، إن سمي النتيجة الحاصلة، هذا طبعا نقول إنشاء، والنتيجة الحاصلة طلب إنشائي. راح يوجد في عالم الأشياء شيء اسمه طلب إنشائي. خب، هذا اثنين. عندنا شيء ثالث وهو الطلب الذهني. المقصود من الطلب الذهني صورة الطلب الموجودة في ذهنك، صورة الطلب الموجودة في ذهنك. هاي الصورة اللي تنطبق، يعني يمكن أن تكون صورة للطلب الحقيقي، صورة في ذهنك عن الطلب الحقيقي الموجود في نفسك، ويمكن أن تكون صورة للطلب الإنشائي المبرز بأحد أدوات الإبراز، صورة لهذا أو ذاك. إحنا كان سؤالنا أن لفظ الأمر موضوع لأي معنى، هل لمعنى الطلب الحقيقي أو لمعنى الطلب الإنشائي؟ المصنف جاوب موضوع لمعنى الطلب الإنشائي، يعني أن الطلب الذهني الذي وضعت بإزائه كلمة الأمر هو الطلب الإنشائي صورة الطلب الإنشائي، وإن رفضت فلا أقل من الانصراف. الإرادة هم اتضح أنه عندي إرادة حقيقية، هاي الصفة الموجودة في النفس، وعندي إرادة إنشائية، هذا الطلب الإنشائي هو إرادة إنشائية. أما البحث الكلامي اللي إجى بالمناسبة، إجى هذا البحث بالمناسبة لمناسبة تقدمت في الدرس الماضي، الطلب والإرادة هناك اختلاف بين مدرستين فيهما. الأشاعرة يقولون أن الطلب شيء مختلف تماماً عن الإرادة، الطلب شيء والإرادة شيء آخر، هما اثنان. بينما الإمامية والمعتزلة قاطبة يقولون أن الطلب والإرادة متحدان شيء واحد. لابد أولا أن نوضح أين ما هو المقصود بالاتحاد، ثم نذكر الدليل على المختار، ثم نرد دليل الخصم. أما المقصود من الاتحاد، المقصود أن الإرادة والطلب متحدان في ثلاثة عوالم، هذا همر في الدرس الماضي. العالم الأول عالم المفهوم، الثاني عالم المصداق، والثالث عالم الإنشاء. يعني أن مفهوم الطلب ومفهوم الإرادة، الصورة الذهنية الموجودة عندنا عن الطلب وعن الإرادة شيء واحد، فهذان اللفظان موضوعان لشيء واحد، موضوعان لشيء واحد، هذا واحد. اثنين، مصداقهما الحقيقي شيء واحد، يعني الذي يوجد في نفسك، تلك الصفة الموجودة في نفسك اللي نسميها إرادة هي نفسها الطلب، نفسها هي الطلب، وهي عبارة عن الشوق الأكيد كما سيأتي، ماكو شيء آخر، هو هذا. ثلاثة، أن الطلب الإنشائي المنشأ باللفظ أو بحركة اليد أو بحركة الرأس، أن الطلب الإنشائي والمنشأ باللفظ بأي لفظ كان، مادة الأمر، مادة الطلب، صيغة الأمر، الجملة، هذا الطلب المنشأ هو نفسه إرادة منشأة، الطلب الإنشائي هو على نفس الطلب الحقيقي، الطلب نفس الإرادة الإنشائية، الطلب الإنشائي نفس الإرادة الإنشائية. إذن هما متحدان في عالم المفهوم، فهاتان كلمتان موضوعتان لمعنى واحد. في عالم المصداق الحقيقي الموجود في نفسك هو الطلب وهو الإرادة، وفي عالم الإنشاء هما متحدان. ونحن لا نقصد بالاتحاد اتحاد الطلب الحقيقي مع الإرادة الإنشائية، أو الإرادة الإنشائية مع الطلب الحقيقي، لا، هذا مو هو المقصود، ليس هو المقصود، ليس المقصود أن الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية متحدان، لا، ليس الأمر كذلك. ليس المقصود أن المعنى المنصرف إليه كلمة الطلب وهو الطلب الإنشائي هو عين المعنى الذي تنصرف إليه كلمة الإرادة وهو الإرادة الحقيقية، هذا احنا من الدعي، والاثنينية والاختلاف بين الإرادة الحقيقية والطلب الإنشائي كلش واضح، جدا واضح، أمر بديهي، هذا كل واحد يدرك الوضوح الاختلاف بينهما. الاتحاد ذاك هو المقصود. خب حينئذ ما هو الدليل؟ الآن إذا تبين الاتحاد، رأي المصنف يقول أنا مع قاطبة أهل الحق والمعتزلة، مع قاطبة أهل الحق والمعتزلة، وإن خالف بعض علمائنا كما تقدم في الدرس الماضي، خالف بعض علمائنا في ذلك من المتقدمين مثل صاحب التعليق على المعالم في هداية المسترشدين، خالف رحمه الله، لكن أنا مع قاطبة أهل الحق والمعتزلة. طبعا لا يخوفنا المصنف بهاي الكلمة، المتأخرون عنه وأي من عندهم يذهبون إلى ناس ما إلى المغايرة مو الاتحاد، إلى المغايرة. بعضهم يقول الحق ما ذهبت إليه الأشاعرة من المغايرة، وإن كان ذلك بتوجيه الآخر لا إلى كما ذهب إليه الأشاعرة من التوجيه. خب، ما هو الدليل على أن الحق هو الاتحاد؟ خلنا نرجع للمصنف، عيفوا الآخرين الآن. المصنف، ما هو الحق على أن الطلب والإرادة متحدان؟ ما هو؟ أمر وجداني كلش واضح، وهو أنه لو حصل في نفسك طلب حصل في نفسك، لن تجد شيئا غير الإرادة في نفسك، فقط المقدمات مالتها، شيء آخر ما أعرف. فتش نفسك، صار عندك طلب حقيقي لزيارة سيد الشهداء، طلب حقيقي في نفسك، لن تجد في نفسك صفة أخرى غير الإرادة أبدا ما أعرف. نعم، مقدمات الإرادة موجودة معها، فإذا لا يوجد إلا الإرادة ومقدماتها، فهذه المقدمات هي مقدمات للإرادة والطلب، مقدمات للإرادة، والإرادة نفسها هي الطلب. فالإرادة الحقيقية اللي موجودة في نفسنا هي إذن نفس الطلب الحقيقي. وجدان، هذا دليل وجدان، يعني يقول لك أنت في نفسك. ولذلك الآخرون عندما يأتوا ليستدلوا على المغايرة يذكرون اثنين شغلتين، مو بس إرادة، عندنا إرادة وعندنا طلب، عندنا إرادة وعندنا طلب. فالإرادة صفة نفسانية والطلب فعل من أفعال النفس. على كل حال، ليش أقول أمر وجداني؟ المصنف هذا يستدل بأمر وجداني، ما أكو في نفوسنا غير الإرادة. اللي الآخرين اللي من يقولون بالمغايرة يقول لا، عندنا شيء، يوجد شيئان متغايران في نفسك، وأحدهما غير الآخر. على كل حال، مثلا يقول ماكو إلا الإرادة ومقدمات الإرادة. خلي أفصل شنو الإرادة وشنو مقدماتها. المصنف رحمة الله عليه يقول عندي أربعة أشياء تحصل ثم يحصل، تحصل ثم توجد الإرادة اللي إحنا قلنا عنها هي الطلب. الأمر الأول أن تتصور ذلك الشيء الذي وهو زيارة سيد الشهداء، تحضر الزيارة إلى ذهنك. اثنين فتصدق، يصير عندك جزم بفائدته، بفائدة ذلك الشيء المتعلق بفائدة الزيارة، ستصدق وتجزم وتعتقد بالفائدة. ثلاثة، ستميل نفسك إلى ذاك الشيء، إلى الزيارة، وتهيج رغبتك إليها. هاي ثلاثة. أربعة، ستجزم بدفع كل ما يمنع عن الزيارة، عن ذلك المتعلق. ستقول كل ما يمنعني عن الزيارة سأدفعه، سأرفعه، الموانع سأرفعها. حينئذ هاي الأمور الأربعة إن تحققت، حينئذ سوف يوجد في نفسك الشوق المؤكد، الشوق الكبير المؤكد. هذا الشوق يستتبع تحريك عضلاتك نحو ذاك الشيء. فإذا بلغ الشوق عندك هذا النحو، مرة ما عندك شوق مؤكد، هذا راح يصير ميل. هذا المقدمة الثالثة، الميل وهيجان الرغبة. لا، أنت صار عندك ميل ثم صار عندك جزم برفع الموانع، حينئذ سوف يحصل الشوق المؤكد عندك نحو الزيارة. هذا الشوق المؤكد صفته أنه يستتبع تحريك العضلات. إذا كان أنت تريد تسوي العمل، ستتحرك عضلاتك بسبب هذا الشوق المؤكد. وإذا كنت تريد أن تأمر غيرك، مو أنت تريد تروح تزور، مو في مثل الزيارة، وإنما تريد أن تريد من ولدك أن يذهب إلى السوق ويأتيك بشيء ما، فإن شوقك المؤكد لمجيء لإتيان ولدك بكذا هذا يستتبع أن تأمره وتطلب منه. هذا الموجود في ذهنك، هذا الموجود في نفسك، الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات أو المستتبع لطلب الشيء من الغير، تحريك العضلات في الطلب الخارجي، طلب التكويني، وأما الطلب من الغير فهذا طلب تشريعي. إذا لاحظت ما عندنا شيء آخر، ما عندنا إلا تصور الشيء، التصديق بفائدته، ثلاثة الميل وهي جان الرغبة، أربعة الجزم بدفع الموانع ورفعها، خمسة هو هذا الإرادة. الإرادة هي الشوق المؤكد، هذا الشوق المؤكد نفسه إرادة حقيقية، وهي ما عندنا بعد شيء آخر، هو هذا الطلب الذي نسميه الطلب الحقيقي، ماكو شيء آخر، لا يوجد شيء آخر. فلاحظوا يا أخوان، طبعا المصنف قال تصور الشيء ثم رأسا راح إلى الميل، وخلى وراء الميل التصديق بالفائدة، مع أنه الترتيب الطبيعي تصور الشيء والتصديق بالفائدة ثم الميل. خب هذا واحد في عبارة المصنف، راح تشوفون عبارة المصنف بيها فد شيء ثاني. إيش قال؟ قال المقدمة بالبداية، قال مقدم يعني أولا هكذا تعبيرا، قال مقدمة الإرادة، هكذا نفهم عبارته، هو الجزم، هي الجزم، مقدمة الإرادة هي الجزم برفع ما دفع ما يمنع عن تحقق الشيء المراد، جعل هذه هي المقدمة، وتلك الأمور الثلاثة في عبارة جعلها مقدمة لهذه المقدمة، جعلها مقدمة لهذه المقدمة، فجعل المقدمة للإرادة للشوق المؤكد شيء واحد اللي هو الجزم بدفع الموانع، وجعل الأمور الثلاثة الأولى مقدمات هذه المقدمة. راح نشوف العبارة، العبارة مصاغة من قبل المصنف رحمة الله عليه، يعني هذه مقدمات نجعلها كلها مقدمات، بل يمكن أن نقول أن هذا الذي جعله مقدمة هذا في الحقيقة مو مقدمة، وإنما هذا نتيجة تأتي بعد الإرادة، بعد الطلب الحقيقي. يعني إذا تصور الشيء وصدق بفائدته وحصل الميل والهيجان نحو الشيء، سوف يحصل لديه شوق مؤكد، تحققت الإرادة، هذا الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات، إذا وصل الشوق إلى التأكيد المستتبع، حينئذ سوف يجزم بدفع كل ما يحول بينه وبين تحقيق مراده. على كل حال المصنف هكذا صاغ المطلب. إذن النتيجة، لا يوجد عندما تطلب شيئا ما، لا يوجد في نفسك إلا الإرادة اللي هي الشوق المؤكد المستتبع. نعم مقدماتها، هناك المقدمات، ماكو شيء آخر، حتى تقول هذا الشيء الثاني هو الطلب، ما يوجد شيء آخر لكي تقول أنه الطلب، لا يوجد. هاي خليها في ذهنك، لا يوجد. بعد هذا الآن اللي ذكرناه هذا في الطلب، كذلك الحال في الجمل الإنشائية الأخرى، مثال التمني، ليت الشباب يعود يوما، أتمنى. هاي جملة إنشائية مو طلبية، جملة إنشائية، لن تجد إلا التمني الحقيقي في نفسك، ماكو شيء ثاني. بس هذا بعد هذا هكذا كلام يجر الكلام، ولا احنا كلامنا بالطلب. كذلك في الترجي، لعل زيدا يأتي، لعل غائبنا يأتي. خب هذا أيضا لا يوجد في نفسك، لن تجد في نفسك إلا تلك الصفة الحقيقية اللي هي الترجي، ما هو شيء آخر لا يوجد. كذلك في الاستفهام لم تجد إلا الاستفهام الحقيقي. كذلك في الجمل الخبرية، زيد قائم، لا يوجد في نفسك إلا العلم بثبوت النسبة، ما هو هذا العلم الحقيقي في نفسك، ما هو شيء آخر، ما يوجد شيء آخر. إذن ماذا قال الأشاعرة؟ المصنف وين دي يروح؟ المصنف يريد أن ينفي ما قاله الأشاعرة من أن هناك شيء آخر في كل هذه الموارد، في الطلب، في سائر الصيغ الإنشائية، وفي الجمل الخبرية هناك شيء آخر غير الإرادة، غير التمني والترجي الحقيقيين، وغير العلم بثبوت النسبة. هناك شيء آخر، ما هو ذاك الشيء الآخر؟ سماه الأشاعرة بالكلام النفسي، سماه الأشاعرة بالكلام النفسي. هناك الكلام النفسي في موارد الطلب، في موارد الأمر يوجد لديك، هكذا قال الأشاعرة، شوق مؤكد زائدا، وهذا الشوق المؤكد هو الإرادة، زائدا الطلب الحقيقي. ما هو الطلب الحقيقي؟ هو الكلام النفسي. أكو كلام نفسي، أكو كلام في نفسك، أكو شيء في نفسك، إحنا الأشاعر نسميه كلام نفسي، هو نفس الطلب الحقيقي، نفس الطلب الحقيقي. إذا استعملت كلمة الأمر أو كلمة الطلب، فأكو كلام نفسي، أكو شيء غير الشوق المؤكد الإرادة الحقيقية، شيء آخر هو نسميه كلام نفسي، أو سميه تسمية خاصة هنا اسمها الطلب الحقيقي. أما في باب التمني والترجي والاستفهام أيضا يوجد كلام نفسي غير التمني الحقيقي والترجي الحقيقي اللي هي صفة نفسية، وغير الاستفهام الحقيقي، بس ما نسميه تسمية خاصة، إحنا الأشاعرة ما نسميه، نقول كلام نفسي ونسكت. هناك سميناه طلب حقيقي لكن هنا ما عندنا تسمية خاصة. كذلك في الجمل الخبرية، أنت عندك في نفسك صفة حقيقية اسمها العلم، أنت تستعمل جملة خبرية عندك علم، هاي الصفة النفسية، ويوجد غير هاي الصفة النفسية شيء آخر نسميه بالكلام النفسي، هم ما إلى تسمية خاصة، ما إلى تسمية خاصة. الأشاعرة هنا يقولون أكو كلام نفسي في باب الطلب، المصنف هذا يريد ينفي في باب الطلب أكو كلام نفسي نسميه الطلب الحقيقي. المصنف دليل ماذا قال؟ قال لا يوجد شيء، لا يوجد شيء اسمه، لا يوجد شيء حتى نسميه كلام نفسي. وبعدين هذا كان هو نفس الطلب الحقيقي، أصلا ماكو إلا الإرادة، أنت فتش نفسك لن تجد إلا الإرادة ومقدمات الإرادة، لا تجد إلا الإرادة ومقدمات الإرادة. بينما هم الأشاعرة يقولون أكو، وهذا ما يمكن أن يستشهدوا له بقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد، يعني أكو كلام نفسي في النفوس في القلب، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ذاك كلام نفسي وهذا دليل يكشف لنا عن وجود الكلام النفسي، الألفاظ تكشف عن وجود كلام نفسي، هذا الكلام النفسي هو الكلام في باب الطلب، هو الذي نسميه بالطلب الحقيقي. نعم في سائر الصيغ ما نسميه بتسمية خاصة، نقول عنه كلام نفسي ونسكت، نقول لا ماكو شيء، لا يوجد شيء اسمه الكلام النفسي. خلي أطبق هذا المقدار يا إخوة، هذا هو دليلنا، هذا هو دليل. أذكر إن شاء الله يوم غد دليله، أذكر في يوم غد. قال فاعلم أن الحق كما عليه أهله أهل الحق، وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة، هو اتحاد الطلب والإرادة. هذا هو الحق. أمس في الدرس الماضي قال قاطبة أهل الحق، في الدرس الماضي قال خلافا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة. بعض علماءنا خالفوا قاطبة لسائر أهل الحق والمعتزلة. اليوم هسه من ما موجود قاطبة، لكن في الدرس الماضي قال إن قاطبة وفاقا للمعتزلة وخلافا للأشاعرة. الحق كما عليه أهل الحق، أهل الحق يعني الإمامية، أن الحق هو اتحاد الطلب والإرادة، بمعنى أن الاتحاد في ثلاثة عوالم: أولا أن لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد، بإزاء مفهوم واحد، هو نفس المعنى الموجود في ذهنك للطلب، هو نفس المعنى الموجود في ذهنك للإرادة، نفس المعنى، نفس المعنى. هذا اللي تصوره، هذا اللي هذا اللي هو موجود في عندما وضعت كلمة الإرادة لشيء موضوعة، هذا المعنى الحاضر في ذهنك لكلمة إرادة هو نفس المعنى الذي يحضر إلى ذهنك من كلمة. لأن أقول طلب إجا إلى ذهنك شيء وهذا المعنى الموضوع له، هو نفس المعنى الذي وضعت له كلمة إرادة، نفس الشيء. وهذا معناه طبعا يا أخي يستلزم الترادف، يعني مثل ما كلمة بشر وناس مترادفان، كذلك الطلب والإرادة هما مترادفان. ما راح ألحق أطبقه، ها؟
لفظان لمعنى واحد. كذلك الكلام النفسي قد يكون أيضا مترادف.
لا شوفوا الإرادة والمترادفين، إحنا الإرادة الحقيقية الموجودة في نفسك والطلب الحقيقي الموجود في نفسك شيء واحد، مو اثنين ذني، يقولون شيء واحد. بس احنا يعني غدا راح اذكر لابد من ذكر دليلي الأشاعرة. الدليل الاول ان شاء الله راح تشوفونه هو الاوامر الامتحانيه، هذا واحد، فاكو اراده وماكو طلب حقيقي. الدليل الثاني مساله ترتبط ماخوذه من علم الكلام بحتا. غاية الأمر أكو تساؤل آخر، كون دني دليل ينردهن أولا. ثانيا أكو تساؤل آخر وهو ما الذي أدى بالأشاعرة إلى أن يقولوا بوجود كلام نفسي؟ لأن الكلام نفسي مو مقصودهم المدلول، يعني الموجود في ذهنك أنت من تخبر عن ولادة ولد لزيد، مو قصدهم وجود المدلول لزيد، قالوا لا شيء آخر، لا علم، لا وجود المدلول لزيد المولود لزيد، ولا وجود علمك في نفسك، ولا إخبارك عنه، أصلا شيء ثالث، شيء رابع غير ذني كلهن. فشيء موجود في نفسك نسميه كلام نفسي، هذا شنو اللي خلاهم يقولون به؟ أكفد نكتة كلامية هم ما استطاعوا أن يحلوها، ففرارا من مشكلة أساسية في أنظارهم ذهبوا إلى الكلام النفسي. خلوا هذا تكملته إلى يوم فاد، والحمد لله رب العالمين.